معك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في سننه وفي كتاب الجهاد: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال بعد قوله حقها: ولا تعدوا المنازل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه في كتاب الجهاد، قال: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. يعني بيان السرعة في السفر، لكن تلك السرعة يشترط لها ألا يكون فيها مشقة وإلحاق الضار بالدوام. يرحمك الله. فيه مشروعية السير وسرعته، والنهي عن التعريس يعني عن النزول والمكوث والنوم في الطريق. لكن ذلك الإسراع يشترط له ألا يكون هناك مشقة، وألا يكون هناك ضرر،
والنوم آخر الليل على الطريق. ولهذا نهى الشارع عن النوم بالطريق، لأنه يكون هناك ضرر. قال: فإذا أردتم التعريس، يعني إذا رغبتم في النزول والنوم والراحة في الطريق، فتنكبوا الطريق، يعني أبعدوا، لأن في ذلك ضرر على الشخص وعلى دابته. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على أن السفر على الدواب إذا كان يمر بالأرض الخضراء يعطي الدابة حقها أنها تأكل، ولا يزعجها، وإنما يجعل لها راحة في الأكل والشبع. لكن إذا مر على الأرض الجدبة يسرع حتى لا يلحق بدابته الضعف والهزال من قلة الأكل. وقول في الحديث الثاني بزيادة ولا تعد المنازل، يعني التي يكون فيها النزول لا يتعداها الإنسان، لأن في الطريق هناك أماكن للراحة والنزول ويجد فيها الخدمة فلا يتعداها، وإنما ينزل في الأماكن التي فيها تلك الخدمات وتلك الأماكن التي يعتاد الناس على النزول فيها، والأماكن المهولة بالسكان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد، وحماد هنا مؤمن، فإذا أتى موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فهو حماد بن سلمة، لأنه راوي لحماد، وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أنبأنا سهيل، وسهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيح مقرون عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال أخبرنا يزيد، يزيد هو ابن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عندكم ايش؟ يزيد بن هارون، فيه يزيد بن زريع في إشارة، لكن هو يزيد بن هارون الواسطي، في بين قوسين مكتوب زريع، لكنه الصحيح أنه يزيد بن هارون الواسطي. قال أنبأنا هشام، هشام بن أبي هشام بن حسان، وهشام بن حسان ثقة أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والله أعلم. وهذا دليل على كمال هذا الدين وعلى شموله جوانب أنواع الحياة وما يحتاج إليه المسلم، حتى جعل له آداب في سفره لنفسه ولمركوبه، إذا مر بالأرض الخصبة أي عن المعشبة لا يسرع، وإنما يجعل لدابته فرصة للأكل والتزود من الأكل، وإذا مر بالأرض المجدبة التي ليس فيها أعشاب يسرع حتى لا يلحق بدابته الضعف والهوان والكسل، وإذا أراد أن ينام يبعد عن الطريق لا ينام على قارعة الطريق، فيسبب له أذى لنفسه وأذى لراحلته، كما أنه يجب عليه، كما أنه ينبغي له أن لا يتعدى المنازل التي ينزل بها الناس ويرتاحون بها، وهذه من آداب السفر ينبغي للمؤمن أن يتعلمها. وأوردها في كتاب الجهاد لأن الجهاد فيه سفر ولا بد من معرفة آدابه. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدلجة.
أحمد أرفع اللي تحت
شي يطيح. قال رحمه الله: باب في الدلجة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
قال رحمه الله تعالى: باب في الدلجة. والدلجة هي قيل أنها السير في أول الليل، وقيل أنها السير الليل علمكم له، وهذا هو الأقرب. أن الدلج يسير في الليل، الليل كله ليس في أوله فقط، لأن في السير، لأن السير في الليل فيه فوائد. لأن السير فيه يخف وتطوى فيه المسافة، وفيه راحة وبراد الجو، فيه برودة، ويكون الشخص مرتاح، والليل يقطع الطريق. ولهذا أرشد الشارع قال عليكم بالدلجة، وهذا توجيه، عليكم بالدلجة يعني بالسير بالليل. قال فإن الأرض تطوى بالليل، يعني أن المسافة تطوى بالليل وتقل، ولا يحس بها المسافر، لما في ذلك من الفوائد. والحديث بإسناده أبو جعفر الرازي، وكل ما عليه من قبل حفظه. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس من طريق شيخه عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل أصحاب الكتب الستة رووا عنه. قال أخبرنا خالد بن يزيد وهو صدوق، صدوق يعني أخرج له أبو داود والترمذي. قال أخبرنا أبو جعفر الرازي، صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في على حكم عندك يا
صحيح؟
صحيح، كان الشيخ كان رحمه الله، نعم، له شواهد.
يشهد له الحديث من سار أدلج من دار.
أي نعم، ومن بلغ من أدلج بلغ منزل. نعم، لو شواهد، لو شواهد يصح بها.
قال رحمه الله: باب رب الدابة أحق بصدرها. قال حدثنا، نعم شيخ،
نعم،
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال حدثني علي بن حسين، قال حدثني أبي، قال حدثني عبد الله بن بريدة، قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني، إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. فركب.
قال رحمه الله تعالى: باب رب الدابة أحق بصدرها، يعني بيان أن صاحب الدابة هو أحق بمقدمها أن يركب أولا، ومن سيحمله معه يركب خلفه، فهو أحق بدابته، كما نقول في صاحب السيارة، وهي مقاسة على الدابة، صاحبها أحق بمقدمها، وهذا فيه أدب. يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأدب من قوله وفعله. قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر دابته، ومن فعله صلى الله عليه وسلم عدم الركوب. لكن إذا أذن الرجل لمن يريد إرداده على دابته لا بأس بذلك، وإذا لم يأذن فهو أحق بدابته. بمركوبه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبو هريرة بن الحصيب رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وهذا من تواضعه ومن حسن خلقه، وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يطبقه، فأقواله وأفعاله تشريعا، ما لم يكن هناك خصوصية تخصه. مثل زواجه بأكثر من أربع، هذه خاصة تخصه. كذلك الواجبة، من وعبت نفسها على الرسول، الأمر يخصه. وأما بقية الناس لا بد من الصداق. قال: امشي، جاء رجل ومعه حمار، وهذا أيضا من أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يركبون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، كانوا يقدرونه، كانوا يحبونه، كانوا يقدمونه على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل إلى الخلف، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركب على مقدم الدابة ويركب هو على مؤخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني، يعني الأولوية لك. وما قدم نفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق من أخلاق التعامل بين الناس، أن لا يتقدم أحد في مكان ليس له حق، وأن لا يتصدر المجالس إلا بإذن صاحب المجلس. وإنما إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس. دابة صاحبه من غير إذنه ويتقدم عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تجعله لي، يعني تأذن لي، لا بأس بذلك. ولهذا سارع ذلك الصحابي، قال: قد جعلته لك. عند ذلك ركب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل وضوئه، بمزاحه، بنخامه، بشعره، بعرقه، بجسمه، يتبركون به. وهذه خاصة أيضا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. ولهذا كانوا يأتون إليه بالصبيان يحنكهم عند الولادة. كما فعل أنس عندما ولدت أمه ولدا، فأخذه وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو يسم بعض الدواب له، يعني أتى به يحنكه. لكن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك ينقطع، ما نقل عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بأولادهم إلى أبي بكر، وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يأتون بالأطفال يحنكونهم، يحنكهم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ولا شك أنهم هم الصفوة، وذلك الفضل عند اختيار الله سبحانه وتعالى لهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعل في هذه الأيام من أن فلان إذا مد يديه إلى السماء لا ينزلها حتى تمطر السماء، ويأتي بالصبيان إليه إليه يبركهم ويحنكهم. هذا من الجهل. ومن تواضع لله رفع. ولا بد للمسلم أن يسير كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير وأصحابه. ليس لنا هداية ولا فلاح ولا فلاح إلا أن نقتدي بذلك الوحي الكتاب والسنة. ليست لنا تربية إلا أن نتربى بتلك المدرسة التي تربى فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا لنا ما سمعوا وما شاهدوا وما كانوا في حضرته عند تقريره صلى الله عليه وسلم لذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبو هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرج له أبو داود وهو المعروف بابن شبوية. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي شبوية قال حدثني علي بن حسين وهو ابن واقد صدوق يهم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. قال حدثني أبي أبو حسين بن واقد ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثني عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب في الدابة تعرقب في الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود وهو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب في الدابة تعرقب بالحرب، يعني بيان أن الدابة يضرب عرقوبها حتى تكون معيبة بحيث لا يأخذها العدو ويحمل عليها ويقاتل، وبذلك الضرب لا تستطيع الكر والفر. والعرقوب هو ذلك العرق الذي يكون في مؤخرة القدم وفوق الكعب، يعني في مفصل الساق والقدم، فإذا ضرب ذلك وقطع لا تستطيع العدو، وبهذا تكون معيبة. وهذا الأثر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما اقتحم على فرس قال له شقراء فعقرها، وهذا يستخدمه المجاهد عندما يرى أنه لا محالة سيهلك، ولهذا يقوم بعقب دابته يعقبها يضرب عراقيبها ثم ينزل عليها ويقاتل. وهذه الغزوة قيل أنها هي غزوة الأمراء التي قتل فيها الثلاثة عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا، واستلم الراية بعدهم خالد بن الوليد وفتح الله على يديه. تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا محمد بن سلمة وهو الحراني ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا ابن عباد قال وهو يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف لكن ما أدري هل عندك شيء ولا فيه مرة ما شفته في أبو في الكنى ها ما شفته قال اسمك الحد الله يصلحنا وياه. يقول أبي الذي أرضعني يحيى بن عباد عن أبي الذي أرضعني في عندك موجود تكلم على حديث الشيخ
قال حسن
ها
حسن
من طارق عن أنه من النبي محمد بن إسحاق صدوق يدلس نعم الله أعلم. عندك يحيى بن عباد عن ورني ما انتبه نعم.
قال رحمه الله باب في السبق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان ممن سابق بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
قال رحمه الله تعالى باب في السبق يعني الجعل الذي يجعل للمتسابقين لأن كل الجائزة الذي توضع للسباق لا بأس بذلك الجعل بشرط أن لا يكون على قاعدة القمار وهي أحدهما رابح والآخر خاسر يعني لا يكون الجعل منهما هذا يدفع ألف وهذا يدفع ألف ومن سبق أخذ الألفين لا يكون يكون فيهما فيها احدهما رابح والاخر خاسر. لكن لو وضع ذلك الجعل من خارج لا باس به، او وضع ايضا من احدهما قال هذه 1000 نتسابق عليها، 1000 2000 من طرف واحد لا باس. اما اذا كان من الطرفين لا. كذلك لا يكون الا فيما فيه قوه، ليس فيما فيه لاعب وتضييع للاوقات كالمسابقه بين الحمام او مقارعه الديوك او الخرفان او الثيران او ما يتعلق هنا. كل ذلك لا ينبغي، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق يعني لا جعل. صحيح جائز الا استثناء الخف والحافر والنصر، يعني الابل والخيل والنصر وهي الحديده يعني الرماح، لان ذلك يساعد على القوه ويعطي دربا للمجاهد. عندما يركب على الخيل تكون شديده، او الابل تكون شديده في العدو في الكر والفر، ولهذا تدرب ويعمل بينها سباقات. وذهب بعض اهل العلم الى ان الجعل في العلم مشروع جائز، لكن حقيقة يحتاج الى دليل. دليلهم على انه نوع من انواع الجهاد، العلم نوع من انواع الجهاد، لان الجهاد اما ان يكون باللسان، ولهذا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان ارجهم، وقال كان يقول له ان كلامك لاشد عليهم من نبل بالسهام، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من انواع الجهاد. لكن اي علم واية علم؟ علم الكتاب والسنه، ليس من العلم الذي لا فائده فيه، وانما العلم الذي تشرع له الجوائز والحث عليه علم الكتاب والسنه، علم يستفيد منه، علم يستفيد منه صاحبه ويفيد غيره، يقارع به اهل البدع وينتصر به للاسلام، ويبين للناس ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغمر الخيل، وتغمير الخيل او الابل تعلف ثم بعد ذلك تحبس في مكان فيه حراره حتى تتصبب عرقا ويضعف بطنها، وهذا يساعدها على العدو. وذكر الله سبحانه وتعالى التضمير في القرآن كما قال إبراهيم وأذن في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، الضامر يعني الخيل أو الإبل المضمرة، راجل يعني رجال يعني يمشي على رجلين، يأتي الناس إلى مكة رجالا يعني يمشون، مو رجال يعني الرجل لا يعني يمشي على رجله، كما انه ياتي على كل ضامر سواء كانت من الابل او الخيل المضمره يركب عليها، يعني من التضمير. وفي دليل على مشروعه هذا الفعل، لأنه يؤدي إلى قوة المركوب، والمجاهد يحتاج إلى مركوب قوي. عند الإقدام يفر، وعند التقافر يفر، لكنه بين الفر والفر فهو قوي وشديد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت، يعني دمرت من الحفياء مكان، وجعل لهم مكانا يصلون إليه، وهي ثنية الوداع. ثنية الوداع يعني الحرة التي كان يودع فيها الناس المسافرين الخارجين من المدينة، في مكان كان الناس تخرج، إذا كان الإنسان مسافر يخرجون معه إلى مكان محدود يودعونه. وقالوا أن بين الحفياء وبين ثنية الوداع كما جاء في صحيح مسلم 6 أميال. هذه الخير المضمرة الشديدة. قال: وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريع. وقال: المسافة بين الثنية ومسجد بني زريع 1 ميل. دليل على أن الخير المضمرة شديدة بخلاف الخير التي لم تضمر، وهذا ما أجهدها وإنما جعلها أمدا قريب، يعني مسافة تصلها قريبة، بخلاف الخير المضمرة جعلها مسافة بعيدة وهي 6 أميال. الميل كيلو أعطيك 75 في هذا الحدود، يعني 2 كيلو إلا ربع. نعم. قال: وأن عبد الله، قال عبد الله بن عمر راوي الحديث، كان ممن سابق بها كان يركب عليها. وهذا فيه بيان على تعليم الصبيان ركوب الخيل والمسابقة. وقال في الحديث الأخير: سبق بين الخيل وفضل القرح. القرح وهي التي خرجت من السنة الرابعة ودخلت في السنة الخامسة، يعني كان عمرها 5 سنوات، يعني شديدة، هذه يسمونها القرح، أكملت 4 ودخلت في الخامسة، أكملت 4 ودخلت في الخامسة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشافعي أحمد بن يونس، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب 6. قال: أخبرنا بن أبي ليث، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليث، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن نافع. نافع هو مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق شيخ عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 إلا ابن ماجه، عن مالك، مالك وابن أنس إمام دار الهجرة، أخرج أصحاب الكتب 6 عن نافع، نافع هو مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا رباعي، هذا الحديث رباعي، في عبد الله بن مسلم، مالك، نافع، عبد الله بن عمر، يعني 4 رباعي، يعني 4. وهذا أعلى ما عند الإمام أبو داود، عنده رباعي لأن ما عنده ثلاثيات، إسناده العالي الرباعي، وهذا من الرباعيات. والحديث الآخر من طريق شيخ مسدد بن مسرهد البصري، ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرني المعتمر، المعتمر بن سليمان بن طرخان، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن نافع، نافع هو مولى بن عمر، ثقة أصحاب الكتب 6 عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث الآخر الأخير من طريق شيخ أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة، ولهذا يعدون الإمام أبو داود من الحنابلة، والحنابلة رحمهم الله تعالى يهتمون بهذه السنن ويشرحونها للطلاب. وللإمام أبي داود مسائل مع شيخ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. أحمد بن محمد الشيباني إنما أهل السنة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عقبة بن خالد وهو صدوق أخرج إلى أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة على أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب في السبق على الرجل. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه لتلك السبقة.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب في السبق على الرجل، يعني أن السباق يكون أيضا للماشي على رجله، لكن ذلك السباق يكون بدون جعل شرط، يكون بدون جعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: لا سبق إلا، يعني لا جعل إلا في تلك الثلاث. أورد رحمه الله تعالى ما كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع أزواجه، ومن حسن عشرته إلى أهله، فسبق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سفر، يعني جرى هي يتسابقون في الجري، وكانت خفيفة فسبقته. ثم بعد ذلك في فترة كانت أخرى سابقته فسبقها، فيه دليل على أن المسابقة على الرجل سائغة ولا بأس بها. لكنها بدون جعل، ولو كان من غيرهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. قال: أنبأنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق الفزاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، نعم، عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. يكفي يا شيخ.
ما يقاس يا شيخ على اللي قبله؟
ايش هو؟
السباق في خف او حافر او نصل.
لا، على رجل هذا ما يقاس عليه. وقسنا في العلم لانه نوع من انواع الجهاد.
يقاس يعني ايش؟
يقاس ايش؟ الرجل. العلم يقاس، لكن ما هو زي الله. إذا أردت أن تأتي جوال وغسالة وسحبة على عمرة، يعني الناس ما تأتي إلا لهذا، هذا ما ينبغي. وإنما نجعل مسابقة مثلا في حفظ مثلا كتاب العلم من صحيح البخاري، أو كتاب الإيمان من صحيح البخاري، أو كتاب الصلاة من صحيح مسلم، لا بأس بهذا لأن به فائدة. وأما أننا نضع دورة تأصيلية ليس لها أصل ونقول هناك جوائز قيمة وثمينة، جوالات وهذا المحمول ورحلة عمرة إلى مكة، فالناس لا تأتي إلى العلم وإنما تأتي إلى تلك الجوائز، ولهذا ذهب العلم وضاع جوائز وأموال تصرف. والنتيجة لا شك. أي نعم.
العلم إن لم يكن لله وإلا ما سار ولا استفدت منه شيئا، إن لم تعطيه كلك ما تأخذ منه شيء، فإن أعطيته كلك تأخذ منه جزءا بسيطا. احتاجوا إلى سهر، احتاجوا إلى تعب، احتاجوا إلى مراجعة، احتاجوا إلى مطالعة، احتاجوا إلى بحوث، احتاجوا إلى تقارير، يحتاجوا إلى شيخ تجلس بجانبه. مع هذا كله تحتاج إلى شيخ تجلس بجانبه، لأنه قد يعطيك المسألة لو جلست شهور تبحث ما وجدتها.
نعم.